بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 86 من دروس كتاب تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الجنازة أو الجنائز عند الحديث رقم 164 عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الشر موضوع الحديث، النهي عن هذه الأمور والبراءة من فاعليها. المفردات أي معاني الكلمات: الصالقة بالصاد، ويقال بالسين السالقة، فالصالقة من السلق، والسالقة من السلق، والسلق يقال إن سلق جلد فلان بالماء الحار أو بالنار أي احترق. ومثله السلق. هنا قال شيخنا رحمه الله: الصالقة بالصاد ويقال بالسين من السلق، وهو رفع الصوت رفعا يكون فيه إزعاج. هذا ما يظهر لي، لأن السلق هو الإحراق بالنار أو بماء حار، ولهذا قال تعالى: إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، بمعنى أنهم تكلموا فيكم كلاما موجعا لاذعا. الحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، أي المرأة التي تحلق رأسها عند المصيبة. والشاقة هي التي تشق، أي المرأة التي تشق ثوبها عند المصيبة أيضا. وقد كانت هذه الأمور مفعولة في الجاهلية، أي معمول بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام نهى عنها وحذر منها. قوله برئ من البراءة والتبري، وهو أن يقصد به التبري إلى الله عز وجل من فعل من برئ منه، كما قال عن نبي الله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والقصد من التبري عدم الموافقة وإظهار الغضب من المتبرأ منه. المعنى الإجمالي: تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مما تسخط المصيبة، مصيبة الموت، وعمل فيها شيئا من هذه الأمور التي هي السلق بالصوت وحلق الشعر وشق الثوب. فقه الحديث: ما يستفاد من الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذه الأمور التي هي السلق والحلق والشق تسخطا للمصيبة التي وقعت بقدر الله عز وجل، والمطلوب من المؤمن الرضا بالقدر. فإن لم يكن رضا فليكن صبرا، والرضا مرتبة أعلى من الصبر، لأن الصبر سكوت مع لوعة وحرقة من المصيبة، أما الرضا فهو بخلاف ذلك، حيث يرى أنه لو خير بين الثواب وبين إرجاع ما فقد منه لاختار الثواب على ذلك، أي على تلك المصيبة، فهو أي الرضا درجة عالية. والصبر على الابتلاء فيه أجر عظيم، فكيف بالرضا فهو أعظم أجرا. قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: نعظم الجزاء وعظم البلاء، إن الله إذا أحب عبدا وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، علما بأن التسخط لا يرد من المصيبة شيئا. فموقف المسلم أيها الإخوة من المصيبة أربعة أشياء: أولا التسخط أو الجزع وهذا محرم، الثاني الصبر على المصيبة وهو واجب، الثالث الرضا وهو مستحب، الشكر وهو أيضا أفضل المراتب بعد الرضا، لحديث إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضت ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والحديث رواه الترمذي في سننه، صحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي برقم 1021. الحديث الذي بعده حديث رقم 165 عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم، خطاب لعائشة رضي الله عنها، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الشر موضوع الحديث تحريم البناء على القبور، والإخبار بأن الذين يفعلون ذلك هم شرار الخلق عند الله. المفردات أي معنى الكلمات، الكنيسة هي معبد النصارى جمعها كنائس، والمعابد جمع معبد وهو مكان وهو لليهود، وأما المساجد فهي لأهل الإسلام، جمع مسجد وهي لأهل الإسلام. رأيناها في التعبير بالجمع عن المثنى، وهذا موجود في اللغة، بأرض الحبشة أي بلادهم، يقال لها ماريا أي تسمى هذه الكنيسة بهذا الاسم، وقيل نسبة إلى مريم عليه السلام. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، أما أم سلمة فقد تقدمت ترجمتها في الجزء الأول، وأما أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة فتنصر أي دخل في النصرانية، فتنصر زوجها ومات نصرانيا والعياذ بالله. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى جعفر بن أبي طالب أي عندما كان في الحبشة وإلى النجاشي يخطبها، ووكل جعفر في قبول النكاح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد بها ابن عمها سعيد بن العاص، ونقلت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمهرها عنه النجاشي. قولها أتتا أرض الحبشة أي في هجرتهن مع أزواجهن، أي في الهجرة الأولى أو الثانية إلى الحبشة، فذكرتا من حسنها أي من حسن جمال الكنيسة، جمال ظاهرها وكثرة التصاوير فيها، فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك أي بالخطاب للمؤنث إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. المعنى الإجمالي لم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من المرض عن النصح والتوجيه ورد الباطل وذم أهله بما يستحقونه من الذم، وإخبار بما لهم عند الله تعالى من سوء العاقبة وشر المنقلب. وقد سمع زوجتيه أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية، أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أمية بن عبد الشمس الأموية العبشمية حين ذكرتا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وأطرتا في ذكر حسنها أي أثنت عليها وأي أثنيا عليها أي على الكنيسة، وأطرتا في ذكر حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بأن ذلك الحسن المظهري يصحبه القبح المخبري، وذلك أن أولئك القوم كانوا إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ولكن ولكون ذلك بدعة ومن ذرائع الشرك بالله. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمل وذم أصحابه لكونهم يصورون فيه تلك الصور ليعبدوها وينسون خالقهم ورازقهم الذي يحياهم وسيميتهم ويبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، لذلك فهم شرار الخلق عند الله تعالى جزاء لهم على سوء صنيعهم وقبح عملهم. فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم البناء على القبور، وقد ورد في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن البناء على القبر والكتابة عليه وأن يزاد فيه يزاد على ترابه وأن يرفع أكثر من شبر وأن يجسس يبنى بالجبس. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطع يجلس عليها. وفي لفظ للنسائي نهى أن يبنى على القبر وأن يزاد عليه أو يجسس زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه. ووردت أحاديث بلعن من يتخذ عليها المساجد والسرج، وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لأن اتخاذ المساجد والسرج وغيرها من الأعمال ذريعة إلى عبادة أصحاب القبور والعياذ بالله يقعون في الشرك الأكبر. وهذه يقول شيخ النجم رحمه الله وهذه الأمور تعد من البدع العظيمة المفضية إلى الشرك بالله، لأنهم إذا بنوا على القبر اتخذوه مزارا وزاروه وطلبوا من أصحابه الحوائج من جلب المنافع ودفع المضار. ثانيا يؤخذ من الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، والمراد بالمساجد المعابد، ولهذا عبر الشارع صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وكما في الحديث الآتي لعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثالثا يؤخذ منه أن هذا العمل من أفضل الأعمال وأقبحها، وأن الذين يعملون أو يسكتون عمن يفعله سكوت الراضي لا يصلحون أن يسموا دعاة، ولا يجوز أن يتخذوا أئمة، بل من فعل ذلك فهو من شرار الخلق. وإن زعم أنه يتبنى دعوة إلى الله فأي دعوة لا تبنى على التوحيد فهي دعوة باطلة وصاحبها صاحب ضلال. يقول شيخنا النجم رحمه الله من هنا تعلم أن المنهج الإخواني والمنهج التبليغي منهجان خاطئان يشتملان على ضلال. فحسن البنا حاضر في مشهد السيدة زينب وكان يرى من يتطوفون بالقبور، ولم يعرف أنه نهى عن ذلك بموقف من مواقفه ولا خطبة من خطبه، بل وقع الشرك منه حين قال، أي مقصود به حسن البنا، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر سمع الكل فيما قد مضى وجرى، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر معهم حفل المولد وسامحهم وغفر ذنوبهم، وهذا شرك أكبر. أما جماعة التبليغ فمسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه خمسة قبور، ومؤسس ذلك المنهج محمد إلياس كان قبوريا وكان يجاور عند القبور يلتمس بركتها. والله الشاهد أني لا أريد الوقوع في عرض أحد ولا الكلام في أحد إلا أن يكون ذلك مصلحة للدين ونصح للمسلمين، ولم يلجئني إلى الكلام في هؤلاء إلا بيان الحق لمن يعتقدون فيهم الإمامة والصلاح. رابعا يؤخذ منه أيضا بطلان الصلاة في المسجد الذي يبنى على قبره الذي بني على قبر كما سيأتي في الحديث بعد هذا. خامسا يؤخذ منه تحريم الصور، ذلك يؤخذ من قوله بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. وقد اختلف أهل العلم في جواز تصوير ما لا ظل له بعد اتفاقهم على تحريم الصور التي لها ظل. الصور التي لا ظل لها كالصور الفوتوغرافية أو الصور التي في الجدران أو الصور التي في ستائر، والتي لها ظل يعني مجسمة كالأصنام المنحوتة أو كالمجسمات التي لها ظل. فذهب قوم إلى تحريم ذلك مطلقا، أي ما لا ظل له وما له ظل، وذهب قوم إلى جواز أي تصوير مطلقا ما له ظل وما ليس له ظل، وذهب قوم إلى أن التحريم يتعلق بما إذا كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل أي لها ظل كالأصنام التي صنعت من الأحجار والأشجار، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ذلك تصوير ذلك. قال وهذا هو الأصح، حكى ذلك الصنعاني عن الحافظ بن حجر. والقول الرابع إن كان فيما يمتهن جاز، يعني إذا كانت الصورة في شيء ممتهن يجوز، وإن كان معلقا أي صورة معلقة يعني وإن كان معلقا حرم. انتهى لعلهم كلام ابن دقيق عيد رحمه الله. قلت هناك فرق بين التصوير الذي هو الفعل وبين الاستعمال، فما التصوير فيحرم كله على القول الأصح سواء لها ظل الصور أو ليست لها ظل، إلا فيما يعمله الآدمي كالسيوف والخناجر والبيوت والسيارات وكل ما يعمله بنو آدم من الآلة وغيرها فيجوز أي تصويره. اختلف السلف فيما لا روح فيه من المخلوقات كالشجر وما أشبه ذلك، هل يجوز تصويره أو لا؟ فذهب قوم إلى جواز تصوير الشجر وغيره مما لا روح فيه، ممن قال ذلك ابن عباس، وقد ورد أنه استفتاه شخص وقال إنه لا يعيش إلا من التصوير، فقال له إن كنت فاعلا ولا بد فعليك بهذا الشجر وما لا روح فيه، استثنى الشجر مما لا روح فيه يعني فيجوز تصويره. ورد هذا القول بأنه اجتهاد من ابن عباس وأن الحديث النبوي يدل على منعه أي منع التصوير، كما جاء في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة، فأشار بالذرة إلى ما فيه روح وأشار بالشعيرة إلى ما لا روح فيه. قالوا ونحن لا نصدق بأن الشجر لا روح فيه، بل الشجر فيه روح بحسبه ولو حياة بحسبه، وقد قال الله تعالى وآية له الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وقول مجاهد وهو الحق الذي تؤيده الأدلة أن الفعل أي فعل التصوير لا يجوز مطلقا إلا فيما يعمله بنو آدم كالأبنية وآلات المراكب المحدثة كالسيارات والطائرات وآلات الحرب المحدثة كالدبابات والمسطحات وما أشبه ذلك، وما لم يكن من عمل أهل الجاهلية وما لم يكن من عمل ابن آدم يعني أي من خلق الله تعالى للأشياء فلا يجوز تصويره حتى ولو كان مما لا روح فيه يعني كالجبال والأشجار والبحار. وقد أخبر الله عز وجل عن الجماد بأنه يسبح، فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال في سورة البقرة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والله غافل عما تعملون. فأخبر أن بعض الحجارة تهبط من خشية الله، وذلك دليل على ما فيها من الإحساس الذي خلقه الله عز وجل فيها. أما استعماله أما الاستعمال استعمال الصور فهو أيضا فيه تفصيل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وأمر بطمسها وإزالتها، وأخذ على بعض أصحابه ألا يجد صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سواه. وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال أو رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في لفظ آخر ولا صورة إلا طمستها. وجذب كرام أي قطع كرام لعائشة، وجذب كرام عائشة، والكرام هو ستر رقيق من صور ذو ألوان ونقوش، يعني كالستائر معروفة لكن فيها أشكال بني آدم، وهذه ليس لها ظل. وجذب كرام عائشة التي كانت كسترت به سهوتها فيه صورة، وهذا يدل على أن الصور التي ليس فيها ظل أنها محرمة أيضا، لأن المقصود التي في الكرام إنما كانت منقوشة نقشا. وقد استثنى منه جواز الاستعمال، استثنى التصوير الجائز، وقد استثنى منه جواز الاستعمال ما كان في ثوب يمتهن كالأزر الذي تستر به العورة، والصورة إذا كانت في الوسادة أو الفراش فإنها تمتهن وتداس، لذلك جاز استعمالها من أجل أنها تهان. كذلك أيضا استثنى ما قطع رأسه وقطعت أجزاؤه، فإنه يجوز استعماله كما دل على ذلك حديث الترمذي أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ثم لم يأتي، وبعد ذلك جاء إليه وأخبره بأنه قد جاء كما دل على ذلك حديث الترمذي أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ثم لم يأتي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء إليه وأخبر بأنه جاء ومنعه من الدخول أن في البيت كلبا وأن فيه صورا، فأمر بالكلب فأخرج، أو قال فأمر بالكلب فيخرج، وأمر بالصور فتقطع رؤوسها حتى تكون كالشجر. الحديث الذي بعده حديث رقم 66 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه أي مات بعده لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. شر موضوع الحديث قوله في مرضه الذي لم يقم منه، المقصود به المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله أو الدعاء على اليهود والنصارى بأن يبعدهم الله ويطردهم من رحمته، هو إما إخبار عن طرد الله إياهم من رحمته، وإما دعاء عليهم بذلك. قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه الجملة تعليل للعن الذي سبقته أي لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها معابد يتعبدون فيها. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الرواية الصحيحة خشي بضم الخاء خشية، بضم الخاء وكسر الشين خشية، أي خشيت عائشة رضي الله عنها وخشية الصحابة أن يتخذ مسجدا، فكان ذلك مانعا، كان ذلك مانعا لهم من إبرازه. في قول الحديث يؤخذ من هذا الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، سواء كانت تلك القبور قبور أنبياء أو غيرهم. واستفاد التحريم من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعلون ذلك، لأن عملهم هذا ذريعة إلى الشرك بالله، فلذلك كانوا ملعونين بفعل هذه الطريقة وبفعل هذه الذريعة. ثانيا، قرر أهل العلم أن المسجد إذا أحدث على القبر، أي بني على القبر، وجب هدم المسجد، وإذا جعل القبر في المسجد وجب إخراج رفاة القبر من المسجد. ثالثا، بناء المساجد على القبور بدعة محرمة وليست شركا بذاتها، لكن لكونه يكون ذريعة إلى الشرك، فلذلك حرم من أجل ما يتوصل به إليه. رابعا، يؤخذ منه تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر وجعل فيه قبر، وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة في ذلك المسجد، سواء كان القبر سابقا على المسجد أو وضع فيه بعد بنائه، وسواء كان القبر في قبلة المسجد أو في غيرها، ولعل هذا الحكم هو الأحوط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة، وما إذا كان القبر في المسجد. وإلى هذا مال بعض أهل العلم فقال وإلى هذا مال بعض أهل العلم منه ابن باز رحمه الله. ولكن الأحوط القول بالبطلان، سواء كان القبر في ليلة المسجد أو في غيرها، لقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. حيث خامسا، الأمر المنهي عنه هو الصلاة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنائز فليست مقصودة ولا يمنع منها على القول الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وصلى على قبر أم سعد بن عبادة، وهذا يدل على أن صلاة الجنازة ليست داخلة في النهي، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود. ومن هنا نعلم خطأ من أدخل صلاة الجنازة في النهي، وما يظهر من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. سادسا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى بسبب اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد، وذلك لما يؤدي إليه من الشرك الأكبر، فكم قدر الناس من قبور أنشئت عليها مساجد أو أدخلت في المساجد بعدما بنيت، فصار الناس يتطوفون بها ويصلون إليها ويسألون أصحابها ما لا يسأل إلا من الله عز وجل. سابعا، لا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فلقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وخاف أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ قبره عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خوفا من أن تقع أمته في الشرك الذي حذر الله منه وأرسل الرسل للتحذير منه. ثامنا، لقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فألهم القائمين على بناء المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أن يبنوا على قبره وقبري صاحبيه فألهم القائمين على بناء المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك وهو أحد خلفاء بني أمية أن يبنوا على قبره وقبري صاحبي أي أبي بكر وعمر مثلثا يمنع من استقباله وجعله مسجدا. لذلك يقول ابن القيم فأجاب الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. تاسعا أما إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المسجد فهذا حصل في عهد الوليد بن عبد الملك وغضب منه خيار التابعين ومنهم سعيد بن المسيب وغيره ولم يكن برضا أهل العلم هذا التصرف إلا أنه لم يكن أحد يستقبل الحجر. فلما صارت التوسعة في عهد الأتراك جعل ما وراء الحجر داخلا في المسجد ولكنه بعيد عن القبور جدا. وأما إنشاء القبة التي فوق القبر وسمى القبة الخضراء الآن وأما إنشاء القبة تسمى القبة الخضراء التي على المسجد النبوي في قبلة يعني في الأمام جهة القبلة، وأما إنشاء القبة التي فوق القبر فقد أنشئت في القرن السابع. كذلك أيضا أنها لم تكن برضا أهل العلم وإنما كانت بفعل قوم يعبدون بعيدين عن العلم وبعيدين عن الحق والعقيدة الصحيحة. وكل حصل ما حصل منذ دخلت الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز بالأحرى استولت على الحرمين وهي دائبة والحمد لله في نشر عقيدة التوحيد ومنع المتمسحين والمتبركين أي بمثل هذه الأشياء التي جعلوها كآلهة عياذ بالله. وقد تبين من هذا العرض أنه لا حجة لأحد في كون أرض القبور أدخلت في جانب المسجد فقد علم أنها لم تكن عن مشورة من أهل العلم وإنما كانت متصرفات أقوام التزامهم بالعقيدة ضعيف. وبالله التوفيق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. الشرح موضوع الحديث تحريم هذه الأفعال عند نزول مصيبة الموت. المفردات ضرب الخدود المقصود منه الذي يحصل عندما يموت الميت فإن كان كثيرا فإن كثيرا من النساء يضربن خدودهن ويخمشن وجوههن ويشققن جيوبهن. قوله وشق الجيوب الجيب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس فإذا وقعت المصيبة فإن بعض النساء تشك ثوبها حتى تخرج منه وتحثي على رأسها التراب وتصيح وتولول. قوله ودعا بدعوى الجاهلية هو ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من قولهم وجبلاه وناصراه وسنزده وما أشبه ذلك. المعنى الإجمالي تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لأن ذلك تسخط لقضاء الله وقدره فقال ليس منا من ضرب الخدود. فكل حديث يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذه الخصال التي ذكرت في الحديث من ضرب الخدود وشق الجيوب ونسف الشعور وحثي التراب على الرأس وما إلى ذلك من الأمور التي تنبي عن التسخط بالقدر. الإسلام حرم النياحة وحرم ما شاكلها من هذه الأمور التي تنبي عن التسخط وعدم الرضا بالمقدور بل وعدم الصبر على قضاء الله وقدره. ثانيا هذه الأعمال من الكبائر هي والنياحة النياحة البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع وذكر شمائل الميت ومحاسنه مثل شجاعاه وأسده وجبله. ثامن هذه الأعمال من الكبائر هي والنياحة أي سواف الإثم. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم النياحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران. السربال الثوب القميص لكنه من نحاس مذاب والعياذ بالله ودرع من جرب الدرع الثوب ثوب المرأة لكنه من جرب الجرب القطران قيل هو قميص من نحاس مذاب والجرب قيل أنه دهان يدهن به الجمل الأجرب فيحرق الجرب والدرع أو القمصان النساء وهذه عقوبة شديدة للنايحة إذا لم تتب إلى الله يعني أتاها الأجل وما تابت في حياتها العملية تكون معرضة لهذه العقوبة. ثالثا إنما حرمت هذه الأمور لأن تسخط لقدر الله عز وجل وعدم رضا به والواجب على المسلم أن يرضى بقدر الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابنته حينما أرسلت إليه تدعو وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأمره لها وأمره للمرأة التي مر بها وهي تبكي على القبر فقال لها يا هذه اتقي الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته لتعتذر فلم تجد عند بيته بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال إنه الصبر عند الصدمة الأولى وهو أمر لجميع أمته من بعده. وقد جاء في الحديث أن الملائكة تؤمن على ما يقوله أهل الميت عند الموت وجاء في الحديث أن الملائكة تؤمن على ما يقوله أهل الميت عند الموت أي من خير أو شر. على هذا فالأولى بالإنسان الرضا فإن لم يكن الرضا فالصابر موعود بالأجر والعوض من المصيبة. أما التسخط والداعي بدعوى الجاهلية فإنه لا يرد من قدر الله شيئا فإن قدر الله نافذ على رغم أنفه وعلى ذلك فهو يحرم من أجر المصيبة الموعودة للصابرين. وفي الحديث قال إذا ما ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقولون قبضتم ثمرة فؤادي ويقولون نعم ويقولون ماذا قال عبدي أو فيقولون حمدك واسترجع ويقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا ثواب يقول شيخنا أحمد النجم رحمه الله فهذا ثواب الصابرين وذاك عقاب المتسخطين. وعلى العبد المسلم أن يسأل الله عز وجل التوفيق لما فيه الخير والسداد ولا يفوت على نفسه من المصيبة بعد أن أصيب بها فيجمع لنفسه فيجمع على نفسه مصيبتين. أي مصيبة فقد الميت ومصيبة عدم الصبر على المصائب. وأخيرا حديث رقم 168 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. الشرم موضوع الحديث: فضل اتباع الجنازة المفردات. من شهد جنازة أي حضرها، والجنازة هي جثة الميت المنقولة إلى القبر، وقد تقدم ذلك في أول كتاب الجنائز. قوله حتى تدفن، الدفن يكون بتسوية التراب عليها. القيراطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد أي جبل أحد. أشر موضوع الحديث: فضل اتباع الجنازة المفردات أي معاني الكلمات. من شهد الجنازة أي حضرها، والجنازة هي جثة الميت المنقولة إلى القبر، قد تقدم ذلك في أول كتاب الجنازة. والجنازة هي النعش. قوله حتى تدفن، الدفن يكون بتسوية التراب عليها. القيراطان جزآن من الأجر الله أعلم بهما، لكن ورد في الحديث أنهما مثل الجبلين العظيمين، وهذا يدل على أن أمور الآخرة في الثواب والعقاب فوق ما يتصور الإنسان من أمور الدنيا. مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان، لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه أي بين يدي المصلي. وذكر في بعض الروايات 40 خريفا، أي لأن ينتظر الشخص 40 عام خير من أن يمر بين يدي المصلي. المعنى الإجمالي، وهذا يدل على خطورة قطع الصلاة على الناس بدون وجه حق. المعنى الإجمالي في هذا الحديث الترغيب في متابعة الجنازة أي جنازة المسلم حتى يصلى عليها وحتى تدفن لما فيه من الأجر العظيم. الفقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط واحد، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، وهما جزآن من الأجر. وقد مثل بالجبلين العظيمين. ثانيا أن هذا الأجر حاصل لمن تبع الجنازة إيمانا واحتسابا ليس إلا، أما من تبعها مجاملة لأهلها فهذا لا يدري هل يحصل له الأجر، فهذا لا يدرى هل يحصل له الأجر أم لا. ثالثا المعروف الآن أن الناس يحشدون في جنائز الأشراف والكبراء دون غيرهم من الفقراء وخاملي الذكر، وهذا أمر لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون اتباع الجنازة مقصود به الاحتساب وحصول، ونسأل الله تعالى مقصود به الاحتساب وحصول الأجر الموعود، ونعوذ بالله من نزغات الشيطان ونزغات الإنسان، ونسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه مقصودا بها ما عنده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ووقفنا معكم عند كتاب الجنازة هذا، والله أعلم. حياكم الله يا أخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 86 من دروس كتاب تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الجنازة والجنائز عند الحديث رقم 164 عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الشر موضوع الحديث النهي عن هذه الأمور والبراءة من فاعليها. المفردات أي معاني الكلمات الصالقة بالصاد ويقال بالسين السالقة، فالصالقة من السلق والسالقة من السلق، والسلق يقال إن سلق جلد فلان بالماء الحار أو بالنار أي احترق. ومثله السلق. هنا قال شيخنا رحمه الله الصالقة بالصاد ويقال بالسين من السلق، وهو رفع الصوت رفعا يكون فيه إزعاج. هذا ما يظهر لي، لأن السلق هو الإحراق بالنار أو بماء حار، ولهذا قال تعالى إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، بمعنى أنهم تكلموا فيكم كلاما موجيا لاذعا. الحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، أي المرأة التي تحلق رأسها عند المصيبة. والشاقة هي التي تشق، أي المرأة التي تشق ثوبها عند المصيبة أيضا. وقد كانت هذه الأمور مفعولة في الجاهلية، أي معمول بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام نهى عنها وحذر منها. قوله برئ من البراءة والتبري، وهو أن يقصد به التبري إلى الله عز وجل من فعل من برئ منه، كما قال عن نبي الله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والقصد من التبري عدم الموافقة وإظهار الغضب من المتبرأ منه. المعنى الإجمالي، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مما تسخط المصيبة مصيبة الموت، وعمل فيها شيئا من هذه الأمور التي هي السلق بالصوت وحلق الشعر وشق الثوب. فيقول الحديث ما يستفاد من الحديث، يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذه الأمور التي هي السلق والحلق والشق تسخطا للمصيبة التي وقعت بقدر الله عز وجل، والمطلوب من المؤمن الرضا بالقدر. فإن لم يكن رضا فليكن صبرا، والرضا مرتبة أعلى من الصبر، لأن الصبر سكوت مع لوعة وحرقة من المصيبة. أما الرضا فهو بخلاف ذلك، حيث يرى أنه لو خير بين الثواب وبين إرجاع ما فقد منه لاختار الثواب على ذلك، أي على تلك المصيبة، فهو أي الرضا درجة عالية. والصبر على الابتلاء فيه أجر عظيم، فكيف بالرضا فهو أعظم أجرا. قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن الله إذا أحب عبدا وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، علما بأن التسخط لا يرد من المصيبة شيئا. فموقف المسلم أيها الإخوة من المصيبة أربعة أشياء: أولا التسخط أو الجزع وهذا محرم، الثاني الصبر على المصيبة وهو واجب، الثالث الرضا وهو مستحب، الشكر وهو أيضا أفضل المراتب بعد الرضا، لحديث إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضت ولد عبدي ويقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والحديث رواه الترمذي في سننه، صحه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي برقم 1021. الحديث الذي بعده حديث رقم 165 عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض، ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاورها فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم، خطاب لعائشة رضي الله عنها، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الشر موضوع الحديث تحريم البناء على القبور، والإخبار بأن الذين يفعلون ذلك هم شرار الخلق عند الله. المفردات أي معنى الكلمات، الكنيسة هي معبد النصارى جمعها كنائس، والمعابد جمع معبد وهو مكان وهو لليهود، وأما المساجد فهي لأهل الإسلام، جمع مسجد وهي لأهل الإسلام. رأيناها في التعبير بالجمع عن المثنى، وهذا موجود في اللغة، بأرض الحبشة أي بلادهم، يقال لها ماريا أي تسمى هذه الكنيسة بهذا الاسم، وقيل نسبة إلى مريم عليه السلام. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، أما أم سلمة فقد تقدمت ترجمتها في الجزء الأول، وأما أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة فتنصر أي دخل في النصرانية، فتنصر زوجها ومات نصرانيا والعياذ بالله. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى جعفر بن أبي طالب أي عندما كان في الحبشة وإلى النجاشي يخطبها، ووكل جعفر في قبول النكاح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد بها ابن عمها سعيد بن العاص المقلة إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمهرها عنه النجاشي. قولها أتتا أرض الحبشة أي في هجرتهن مع أزواجهن، أي في الهجرة الأولى أو الثانية إلى الحبشة، فذكرتا من حسنها أي من حسن جمال الكنيسة، جمال ظاهرها وكثرة التصاوير فيها، فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك أي بالخطاب للمؤنث إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. المعنى الإجمالي لم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من المرض عن النصح والتوجيه ورد الباطل وذم أهله بما يستحقونه من الذم، وإخبار بما لهم عند الله تعالى من سوء العاقبة وشر المنقلب. وقد سمع زوجتيه أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية، أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، أمية بن عبد الشمس الأموية العبشمية حين ذكرتا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وأطرتا في ذكر حسنها أي أثنت عليها وأي أثنيا عليها أي على الكنيسة، وأطرتا في ذكر حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بأن ذلك الحسن المظهري يصحبه القبح المخبري، وذلك أن أولئك القوم كانوا إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ولكن ولكون ذلك بدعة ومن ذراع الشرك بالله، قد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمل وذم أصحابه لكونهم يصورون فيه تلك الصور ليعبدوها، وينسون خالقهم ورازقهم الذي أحياهم وسيميتهم ويبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، لذلك فهم شرار الخلق عند الله تعالى جزاء لهم على سوء صنيعهم وقبح عملهم. فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم البناء على القبور، وقد ورد في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن البناء على القبر والكتابة عليه وأن يزاد فيه يزاد على ترابه وأن يرفع أكثر من شبر وأن يجسس يبنى بالجبس. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطع يجلس عليها. وفي لفظ للنسائي نهى أن يبنى على القبر وأن يزاد عليه أو يجسس زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه. ووردت أحاديث بلعن من يتخذ عليها المساجد والسرج، فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لأن اتخاذ المساجد والسرج وغيرها من الأعمال ذريعة إلى عبادة أصحاب القبور والعياذ بالله يقعون في الشرك الأكبر. وهذه يقول شيخ النجم رحمه الله وهذه الأمور تعد من البدع العظيمة المفضية إلى الشرك بالله، لأنهم إذا بنوا على القبر اتخذوه مزارا وزاروه وطلبوا من أصحابه الحوائج من جلب المنافع ودفع المضار. ثانيا يؤخذ من الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، والمراد بالمساجد المعابد، ولهذا عبر الشارع صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وكما في الحديث الآتي لعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثالثا يؤخذ منه أن هذا العمل من أفضل الأعمال وأقبحها، وأن الذين يعملون أو يسكتون عمن يفعله سكوت الراضي لا يصلحون أن يسموا دعاة، ولا يجوز أن يتخذوا أئمة، بل من فعل ذلك فهو من شرار الخلق. وإن زعم أنه يتبنى دعوة إلى الله فأي دعوة لا تبنى على التوحيد فهي دعوة باطلة وصاحبها صاحب ضلال. يقول شيخنا النجم رحمه الله من هنا تعلم أن المنهج الإخواني والمنهج التبليغي منهجان خاطئان يشتملان على ضلال. فحسن البنا حاضر في مشهد السيدة زينب وكان يرى من يتطوفون بالقبور، ولم يعرف أنه نهى عن ذلك بموقف من مواقفه ولا خطبة من خطبه، بل وقع الشرك منه حين قال، أي مقصود به حسن البنا، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسمع الكل فيما قد مضى وجرى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر معهم حفل المولد وسامحهم وغفر ذنوبهم، وهذا شرك أكبر. أما جماعة التبليغ فمسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم في خمسة قبور، ومؤسس ذلك المنهج محمد إلياس كان قبوريا، وكان يجاور عند القبور يلتمس بركتها. والله الشاهد أني لا أريد الوقوع في عرض أحد ولا الكلام في أحد إلا أن يكون ذلك مصلحة للدين ونصح للمسلمين، ولم يلجئني إلى الكلام في هؤلاء إلا بيان الحق لمن يعتقدون فيهم الإمامة والصلاح. رابعا يؤخذ منه أيضا بطلان الصلاة في المسجد الذي يبنى على قبره الذي بني على قبر كما سيأتي في الحديث بعد هذا. خامسا يؤخذ منه تحريم الصور، ذلك يؤخذ من قوله بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. وقد اختلف أهل العلم في جواز تصوير ما لا ظل له بعد اتفاقهم على تحريم الصور التي لها ظل. الصور التي لا ظل لها كالصور الفوتوغرافية أو الصور التي في في الجدران أو الصور التي في الستائر والتي لها ظل يعني مجسمة كالأصنام المنحوتة أو كالمجسمات التي لها ظل. فذهب قوم إلى تحريم ذلك مطلقا، أي ما لا ظل له وما له ظل. وذهب قوم إلى جواز أي تصوير مطلقا ما له ظل وما ليس له ظل. وذهب قوم إلى أن التحريم يتعلق بما إذا كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل أي لها ظل كالأصنام التي صنعت من الأحجار والأشجار، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ذلك أي تصوير ذلك. قال وهذا هو الأصح، حكى ذلك الصنعاني عن الحافظ بن حجر. والقول الرابع إن كان فيما يمتهن جاز، يعني إذا كانت الصورة في شيء ممتهن يجوز، وإن كان معلقا أي صورة معلقة يعني وإن كان معلقا حرم. انتهى لعله من كلام ابن الدقيق عليه رحمه الله. قلت هناك فرق بين التصوير الذي هو الفعل وبين الاستعمال، فما التصوير فيحرم كله على القول الأصح سواء لها ظل الصور أو ليست لها ظل، إلا فيما يعمله الآدمي كالسيوف والخناجر والبيوت والسيارات وكل ما يعمله بنو آدم من الآلة وغيرها فيجوز أي تصويره. اختلف السلف فيما لا روح فيه من المخلوقات كالشجر وما أشبه ذلك هل يجوز تصويره أو لا، فذهب قوم إلى جواز تصوير الشجر وغيره مما لا روح فيه. ممن قال ذلك ابن عباس، وقد ورد أنه استفتاه شخص وقال إنه لا يعيش إلا من التصوير، فقال له إن كنت فاعلا ولا بد فعليك بهذا الشجر وما لا روح فيه، استثنى الشجر مما لا روح فيه يعني فيجوز تصويره. ورد هذا القول بأنه اجتهاد من ابن عباس وأن الحديث النبوي يدل على منعه أي منع التصوير، كما جاء في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة، فأشار بالذرة إلى ما فيه روح وأشار بالشعيرة إلى ما لا روح فيه. قالوا ونحن لا نصدق بأن الشجر لا روح فيه، بل الشجر فيه روح بحسبه وله حياة بحسبه، وقد قال الله تعالى وآية له الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وقول مجاهد وهو الحق الذي تؤيده الأدلة أن الفعل أي فعل التصوير لا يجوز مطلقا إلا فيما يعمله بنو آدم كالأبنية وآلات المراكب المحدثة كالسيارات والطائرات وآلات الحرب المحدثة كالدبابات والمسفحات وما أشبه ذلك، وما لم يكن من عمل أهل الجاهلية وما لم يكن وما لم يكن من عمل ابن آدم يعني أي من خلق الله تعالى للأشياء فلا يجوز تصويره حتى ولو كان مما لا روح فيه يعني كالجبال والأشجار والبحار. وقد أخبر الله عز وجل عن الجماد بأنه يسبح، فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال في سورة البقرة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والله غافل عما تعملون. فأخبر أن بعض الحجارة تهبط من خشية الله، وذلك دليل على ما فيها من الإحساس الذي خلقه الله عز وجل فيها. أما الاستعمال استعمال الصور فهو أيضا فيه تفصيل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وأمر بطمسها وإزالتها، وأخذ على بعض أصحابه ألا يجد صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سواه. وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال أو رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في لفظ آخر ولا صورة إلا طمستها. وجذب كرام أي قطع كرام لعائشة، وجذب كرام عائشة، والكرام وستر رقيق من صور ذو ألوان ونقوش، يعني كالستائر معروفة لكن فيها أشكال بني آدم، وهذه ليس لها ظل. وجذب كرام عائشة التي كانت كسترت به سهوتها فيه صورة، وهذا يدل على أن الصور التي ليس فيها ظل أنها محرمة أيضا، لأن المقصود التي في الكرام إنما كانت منقوشة نقشا. وقد استثنى منه جواز الاستعمال، استثنى التصوير الجائز، ما كان في ثوب امتهن كالأزر الذي تستر به العورة، والصورة إذا كانت في الوسادة أو الفراش فإنها تمتهن وتداس، لذلك جاز استعمالها من أجل أنها تهان. كذلك أيضا استثنى ما قطع رأسه وقطعت أجزاؤه، فإنه يجوز استعماله كما دل على ذلك حديث الترمذي أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ثم لم يأتي، وبعد ذلك جاء إليه وأخبره بأنه قد جاء كما دل على ذلك حديث الترمذي أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ثم لم يأتي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء إليه وأخبر بأنه جاء ومنعه من الدخول أن في البيت كلبا وأن فيه صورا، فأمر بالكلب فأخرج، أو قال فأمر بالكلب فيخرج، وأمر بالصور فتقطع رؤوسها حتى تكون كالشجر. الحديث الذي بعده حديث رقم 166 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه أي مات بعده: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. الشر موضوع الحديث قوله في مرضه الذي لم يقم منه، المقصود به المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله أو الدعاء على اليهود والنصارى بأن يبعدهم الله ويطردهم من رحمته، وإما إخبار عن طرد الله إياهم من رحمته، وإما دعاء عليهم بذلك. قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه الجملة تعليل للعن الذي سبقته أي لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها معابد يتعبدون فيها. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الرواية الصحيحة خشي بضم الخاء، وكسر الشين خشية، أي خشيت عائشة رضي الله عنها وخشية الصحابة أن يتخذ مسجدا، فكان ذلك مانعا، كان ذلك مانعا لهم من إبرازه. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، سواء كانت تلك القبور قبور أنبياء أو غيرهم. واستفادوا التحريم من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعلون ذلك، لأن عملهم هذا ذريعة إلى الشرك بالله، فلذلك كانوا ملعونين بفعل هذه الطريقة، بفعل هذه الذريعة. ثانيا، قرر أهل العلم أن المسجد إذا أحدث على القبر، أي بني على القبر، وجب هدم المسجد، وإذا جعل القبر في المسجد وجب إخراج رفاة القبر من المسجد. ثالثا، بناء المساجد على القبور بدعة محرمة، وليست شركا بذاتها، لكن لكونه يكون ذريعة إلى الشرك، فلذلك حرم من أجل ما يتوصل به إليه. رابعا، يؤخذ منه تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر وجعل فيه قبر، وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة في ذلك المسجد، سواء كان القبر سابقا على المسجد أو وضع فيه بعد بنائه، وسواء كان القبر في قبلة المسجد أو في غيرها، ولعل هذا الحكم هو الأحوط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة، وما إذا كان القبر في المسجد. وإلى هذا مال بعض أهل العلم فقال وإلى هذا مال بعض أهل العلم منه ابن باز رحمه الله. ولكن الأحوط القول بالبطلان، سواء كان القبر في ليلة المسجد أو في غيرها، لقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حيث خامسا، الأمر المنهي عنه هو الصلاة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنائز فليست مقصودة ولا يمنع منها على القول الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وصلى على قبر أم سعد بن عبادة، وهذا يدل على أن صلاة الجنازة ليست داخلة في النهي، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود. ومن هنا نعلم خطأ من أدخل صلاة الجنازة في النهي، وما يظهر من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. سادسا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى بسبب اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد، وذلك لما يؤدي إليه من الشرك الأكبر، فكم قدر الناس من قبور أنشئت عليها مساجد أو أدخلت في المساجد بعدما بنيت، فصار الناس يتطوفون بها ويصلون إليها ويسألون أصحابها ما لا يسأل إلا من الله عز وجل. سابعا، لا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فلقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وخاف أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ قبره عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خوفا من أن تقع أمته في الشرك الذي حذر الله منه وأرسل الرسل للتحذير منه. ثامنا، لقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فألهم القائمين على بناء المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أن يبنوا على قبره وقبري صاحبيه، فألهم القائمين على بناء المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك وهو أحد خلفاء بني أمية أن يبنوا على قبره وقبري صاحبي أي أبي بكر وعمر مثلثا يمنع من استقباله، وجعله مسجدا. لذلك يقول ابن القيم: فأجاب الله، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. تاسعا: أما إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المسجد، فهذا حصل في عهد الوليد بن عبد الملك، وغضب منه خيار التابعين ومنهم سعيد بن المسيب وغيره، ولم يكن بيض أهل العلم هذا التصرف، إلا أنه لم يكن أحد يستقبل الحجر. فلما صارت التوسعة في عهد الأتراك جعل ما وراء الحجر داخلا في المسجد، ولكنه بعيد عن القبور جدا. وأما إنشاء القبة التي فوق القبر وسمى القبة الخضراء الآن، وأما إنشاء القبة تسمى القبة الخضراء التي على المسجد النبوي في قبلة يعني في الأمام جهة القبلة، وأما إنشاء القبة التي فوق القبر فقد أنشئت في القرن السابع. كذلك أيضا أنها لم تكن برضا أهل العلم، وإنما كانت بفعل قوم يعبدون بعيدين عن العلم وبعيدين عن الحق والعقيدة الصحيحة. وقد حصل ما حصل منذ دخلت الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز بن الأحرى، استولت على الحرمين، وهي دائبة والحمد لله في نشر عقيدة التوحيد ومنع المتمسحين والمتبركين أي بمثل هذه الأشياء التي جعلوها كآلهة عياذ بالله. وقد تبين من هذا العرض أنه لا حجة لأحد في كون القبور أدخلت في جانب المسجد، فقد علم أنها لم تكن عن منشورة من أهل العلم، وإنما كانت تصرفات أقوام التزامهم بالعقيدة ضعيف. وبالله التوفيق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. شرح موضوع الحديث: تحريم هذه الأفعال عند نزول مصيبة الموت. المفردات: ضرب الخدود المقصود منه الذي يحصل عندما يموت الميت، فإن كان كثيرا فإن كثيرا من النساء يضربن خدودهن ويخمشن وجوههن ويشققن جيوبهن. قوله: وشق الجيوب، الجيب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس، فإذا وقعت المصيبة فإن بعض النساء تشق ثوبها حتى تخرج منه وتحثي على رأسها التراب وتصيح وتولول. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية، هو ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من قولهم واجب له وناصره وسنده وما أشبه ذلك. المعنى الإجمالي: تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن ذلك تسخط لقضاء الله وقدره، فقال: ليس منا من ضرب الخدود. فكل حديث يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذه الخصال التي ذكرت في الحديث من ضرب الخدود وشق الجيوب ونسف الشعور وحث التراب على الرأس وما إلى ذلك من الأمور التي تنبي عن التسخط بالقدر. الإسلام حرم النياحة وحرم ما شاكلها من هذه الأمور التي تنبي عن التسخط وعدم الرضا بالمقدور، بل وعدم الصبر على قضاء الله وقدره. ثانيا: هذه الأعمال من الكبائر هي والنياحة، النياحة البكاء على الميت بصياح وعوير وجزع وذكر شمائل الميت ومحاسنه مثل شجاعاه وأسده وجبله. ثامن هذه الأعمال من الكبائر هي والنياحة أي سواء في الإثم. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم النياحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران. السربال الثوب القميص لكنه من نحاس مذاب والعياذ بالله، ودرع من جرب، الدرع الثوب ثوب المرأة لكنه من جرب، الجرب القطران قيل هو قميص من نحاس مذاب، والجرب قيل أنه دهان يدهن به الجمل الأجرب فيحرق الجرب، والدرع هو القمصان النساء، وهذه عقوبة شديدة للنايحة إذا لم تتب إلى الله، يعني أتاها الأجل وما تابت في حياتها العملية تكون معرضة لهذه العقوبة. ثالثا إنما حرمت هذه الأمور لأنها تسخط لقدر الله عز وجل وعدم رضا به، والواجب على المسلم أن يرضى بقدر الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابنته حينما أرسلت إليه تدعو وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأمره لها وأمره للمرأة التي مر بها وهي تبكي على القبر، فقال لها يا هذه اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته لتعتذر، فلم تجد عند بيته بوابين، فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال إنه الصبر عند الصدمة الأولى، وهو أمر لجميع أمته من بعده. وقد جاء في الحديث أن الملائكة تؤمن على ما يقوله أهل الميت عند الموت، وجاء في الحديث أن الملائكة تؤمن على ما يقوله أهل الميت عند الموت أي من خير أو شر. على هذا فالأولى بالإنسان الرضا، فإن لم يكن الرضا فالصابر موعود بالأجر والعوض من المصيبة. أما التسخط والدعي بدعوى الجاهلية فإنه لا يرد من قدر الله شيئا، فإن قدر الله نافذ على رغم أنفه، وعلى ذلك فهو يحرم من أجر المصيبة الموعودة للصابرين. وفي الحديث قال إذا ما ولد العبد وقال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقولون قبضتم ثمرة فؤادي، ويقولون نعم، ويقولون ماذا قال عبدي، أو فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا ثواب، يقول شيخنا أحمد النجوي رحمه الله، فهذا ثواب الصابرين وذاك عقاب المتسخطين. وعلى العبد المسلم أن يسأل الله عز وجل التوفيق لما فيه الخير والسداد، ولا يفوت على نفسه من المصيبة بعد أن أصيب بها، فيجمع لنفسه فيجمع على نفسه مصيبتين، أي مصيبة فقد الميت ومصيبة عدم الصبر على المصائب. وأخيرا حديث رقم 168 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. الشن وموضوع الحديث: فضل اتباع الجنازة. المفردات: من شهد جنازة أي حضرها، والجنازة هي جثة الميت المنقولة إلى القبر، قد تقدم ذلك في أول كتاب الجنائز. قوله: حتى تدفن، الدفن يكون بتسوية التراب عليها. القيراطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد أي جبل أحد. أشر موضوع الحديث: فضل اتباع الجنازة. المفردات أي معاني الكلمات: من شهد الجنازة أي حضرها، والجنازة هي جثة الميت المنقولة إلى القبر، قد تقدم ذلك في أول كتاب الجنائز. والجنازة هي النعش. قوله: حتى تدفن، الدفن يكون بتسوية التراب عليها. القيراطان جزءان من الأجر الله أعلم بهما، لكن ورد في الحديث أنهما مثل الجبلين العظيمين، وهذا يدل على أن أمور الآخرة في الثواب والعقاب فوق ما يتصور الإنسان من أمور الدنيا. مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديها أي بين يدي المصلي. وذكر في بعض الروايات 40 خريفا، أي لأن ينتظر الشخص 40 عام خير من أن يمر بين يدي المصلي. المعنى الإجمالي، وهذا يدل على خطورة قطع الصلاة على الناس بدون وجه حق. المعنى الإجمالي في هذا الحديث الترغيب في متابعة الجنازة، أي جنازة المسلم، حتى يصلى عليها حتى تدفن لما فيه من الأجر العظيم. الفقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط واحد، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، وهما جزءان من الأجر. وقد مثل بالجبلين العظيمين. ثانيا، أن هذا الأجر حاصل لمن تبع الجنازة إيمانا واحتسابا، ليس إلا أما من تبعها مجاملة لأهلها فهذا لا يدري هل يحصل له الأجر، فهذا لا يدرى هل يحصل له الأجر أم لا. ثالثا، المعروف الآن أن الناس يحشدون في جنائز الأشراف والكبراء دون غيرهم من الفقراء وخاملي الذكر، وهذا أمر لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون اتباع الجنازة مقصود به الاحتساب وحصول ونسأل الله تعالى الأجر الموعود، ونعوذ بالله من نزغات الشيطان ونزغات الإنسان، ونسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه مقصودا بها ما عنده. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، ووقفنا معكم عند كتاب الجنازة هذا، والله أعلم. حياكم الله يا أخوة.